الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وكفى به وليا حميدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وتمجيدا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله نبي شرع الله صدره ورفع ذكره ووضع وزره وأعلى في العالمين قدره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. بعثه الله بالهدى ودين الحق فأشاد فرح العقيدة وأوثاق رعب الملة. أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. الخير ما جاء به والدين ما شاع والحق ما التزمه. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أي هذه الأمة وأطوع الآلة وأحبها لرسوله عليه الصلاة والسلام وأكثرها اتباعا له فرضي الله عنهم وأرضاهم ومن لزم هديهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون وصيتي إليكم من هذه البقعة الطاهرة تقوى الله عز وجل والقيام بعبادته أداء لحقه وطمعا في مرضاته وخوفا من عقابه. كما أوصيكم ونفسي بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفيذ أوامره والبعد عن نواكله ولزوم سنته والتعبد لله بشريعته لنحقق الفوز للسعادة الأبدية. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. عباد الله يحتاج المسلم في هذه الحياة أن يرسم لنفسه إن أحب نجاتها منهجا سليما من التعثر بعيدا عن السبل يضمن وصوله بإذن الله إلى هدفه الموجود. فكما أن الناس في أمور دنياهم يعدون الخطط ويرسمون المناهج للوصول إلى مبتغاهم وما يؤملون دون تعقيد ولا مصائب وكذلك من أراد سفرا فإنه يجتهد غايته ويبذل وسعه في إثقال خطة السير لمعرفة الطريق وسلامته من المقام والوصول بأقصى سرعة دون ضياع ولا أمرات. فكذلكم يا عباد الله من كان مسافرا إلى الآخرة باحثا عن السلامة والنجاة خائفا في نعيم الله وجنته خائفا من عقابه وناره فأولى له ثم أولى له أن يجتهد غاية الاجتهاد في معرفة الطريق الموصل إلى الله دون زيغ ولا ضلال خشية أن يفزعه الأجل فيلقى ربه على غير هدى من الله ولا أثارة من علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا خيار للمسلم في هذه الحياة لا سيما مع كثرة الفتن وغلبة الاختلاف والهوى وشيوع مظاهر المخالفة للكتاب والسنة أن يسير في حياته ملتزما بكتاب الله مقتديا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتديا آثار سلف هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان من أهل القرون الثلاثة المفضلة المشهود لها بالخيرية من رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. ولما كادت معالم هذا المنهج أن تقطع وأوشكت سلائله أن تمحى وآثاره أن تنتهي ومعارفه أن تنتهي كان لزاما أن يذكر المسلمون به فيعملوا به ليعود لهم سالك عزهم ورابع مجدهم وسالك قدواتهم. المسلمون في أعقاب الزمن لغلبة الجهل بدين الله وقلة البصيرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجون لنظر تقصير علمي وعملي
وتبعيد منهجي شرعي يكون منطلقا من عمل المسلم والجهد البناء الذي يوصلهم الى الله دون مخالفه ولا مجاوزه، لا سيما في قضايا الاعتقاد والاتباع. ومن الخطوط العريضه والمعاني الرئيسه في هذا المنهج المعاني الرئيسه الاتيه: اولها وعي المسلم العميق برسالته في هذه الحياه، وعيا يجري في روحه وقلبه سريان الدم في جسده، فلا يغفل عن تحقيقها طرفه عين، ولا يعجب عن العمل بها ساعه من ليل او نهار، تحقيقا لقوله سبحانه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. المعلم الثاني ان هذه العباده قائمه على شرطين مهمين واصلين عظيمين لا تقبل الا بتحقيقهما، هما الاخلاص لله والمتابعه لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. ويقول عليه الصلاه والسلام: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، خرج من الشيطان، من حديث عائشه رضي الله عنها. وفي روايه مسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. المعلم الثالث انه لا طريق للهدايه والصلاح والكون والسعاده في العاجل والآجل الا بطاعه الله ورسوله. يقول سبحانه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول جل وعلا: وان تطيعوه تهتدوا. وروى الامام مسلم في صحيحه انه عليه الصلاه والسلام قال: اني تارك فيكم ما لم تضلوا ان اعتقدتم به كتاب الله. وفي روايه: كتاب الله وسنتي. المعلم الرابع ان لزوم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء اثره والوقوف عند اجله هو الضمانه الاخيره لنجاه الامه وسلامتها من الفتن. ولذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بامته شديد الحرص على ان تلزم امته سنته، وكان كثير الامر بذلك عليه الصلاه والسلام. المعلم الخامس ان سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم هي المدراس الوهاج الذي يستضيء به كل مؤمن موحد، والغيث السجاد الذي يرتوي من ذميره وينهل من معينه كل محب متبع. فرى انها ليست روايات تتلى وتطرد ولا تقائد تسع وتورد في اوقات محدوده وازمنه مجهوله، بل انها منهاج شامل لاصلاح الحياه كلها في العمر جميعه. وشخصيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليست شيئا مغمورا ولا في ثنايا التاريخ ممنورا، بل ان ذكره عليه الصلاه والسلام يرتفع عبر المنابر ويدوي عبر المنابر دائما وابدا. ولكنه مع ذلك ليس ربا فيعبد ولا الها فيقبل، وانما هو رسول يطاع ويتبع. وقد حذر امته صلى الله عليه وسلم من كثرته والغلو فيه. يقول عليه الصلاه والسلام فيما رواه البخاري: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. المعلم الثالث ان محبه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دين يدين لله به كل مسلم، بل هو امر واجب لا خيار فيه، فهو عليه الصلاه والسلام امامنا وقدوتنا وحبيبنا، سيد الاولين والاخرين ورحمه الله للعالمين. وحبه يفوق حب النفس والاهل والمال والولد. يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح عن انس رضي الله عنه: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. بين انه يجب ان تقاس محبته لابي هو وامي صلى الله عليه وسلم بمقياس الشرع المطهر وتوزن بميزان النقل الصحيح ومعيار الكتاب والسنه. فشتان بين المحبه الحقيقيه الصادقه وبين المحبه المزيفه المدعاه، وفصل ما بينهما تحقيق المتابعه للمحبوب. وقديما زعم اقوام محبه الله ورسوله فانزل الله مطالبتهم بصدق برهانهم في دعوى المحبه بقوله سبحانه: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة السابقة يا رعاكم الله تقتضي اتباع سنته ولزوم منهجه والتأثر به ظاهرا وباطنا قولا وفعلا واعتقادا منهجا وسلوكا واخلاقا بقوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. واما المحبة المدعاة فهي القائمة على الالفاظ دون المعاني والمظاهر دون الحقائق والشكليات دون المعنويات والاجتهاد والشقشقة دون العمل والمتابعة والذكريات والمناسبات في أيام وليالي المعلومات دون الاستماع مدى الحياة إلى الممات. فانظر لنفسك أيها المحب من أي الفريقين أنت. يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام أمر كامل في فراق النفوس وفي قلوب اهل الايمان متاثر ومغرور، لكن هيهات هيهات ان يكون في فجر المدارس وهز الرؤوس. محبه الله ورسوله قربه يتقرب بها الى الله، مقدمه عند اهل الايمان على محبه كل محبوب. ولما قال عمر رضي الله عنه للحبيب صلى الله عليه وسلم: والله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي. قال عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال: بل أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. رواه البخاري. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: ومنزلة المحبة هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عالمها شمر السابقون، وبروح نسيمها تروح العاملون، فهي طوب القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأمواج، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من حرمه حملت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يرضوا بها فعيشه كله هموم وآلام، إلى آخر ما قاله رحمه الله في هذا المقام. فيا أيها المسلمون، أيها المحبون، لقد عرف سادات المحبين رحمهم الله معنى المحبة وبياضتها الشرعية، فوقفوا عند حدود ما جاء به المحبوب صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن عصيان أمره ومخالفة منهجه دليل على كذب الادعاء. هل يزعم أحد من المحبين أو مدعي المحبة أن يزعم أنه أحق لدين الإسلام ولرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة؟ أين العقول المبكرة وأين البصائر الحية؟ ولكن صلوات الله وسلامه على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى القائل: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أخرجه أهل السنن من حديث العباد بن سارية رضي الله عنه. ألا ما أحوجنا أمة الإسلام وقد انعكست كثير من المفاهيم وتغيرت كثير من المعايير أن يحيا في النفوس الحب المنهجي لا الحب العاطفي، وأن يستبدل الحب في الادعاء والمظهر بالصدق في الحقيقة والجوهر. والله الذي لا إله غيره، إنما أداء المسلمين من ظلم ونهانة واختلاف وتفرق سببه عدم الرجوع إلى المنبع الصافي والمنهل وسلم واصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. امه الاسلام ان المرحله الخطيره التي يمر بها المسلمون اليوم سببها بعض ولائهم لعقيدتهم وتفريطهم في متابعه رسولهم صلى الله عليه وسلم. إن مما يمسك كل عيون على دينه أن تكون في آدم من الأمة يسيرون دون تحقيق ولا اتباع. والله إنها لأحوال مجرية وأوضاع مجرية. هؤلاء المسؤولية من أيها المسلمون على ما لا يحيون وعلى ما لا يموتون. والويل لمن حي ومات على غير سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلى متى تستمر الغزائية التي أدخلتها التكاليف الشرعية فعمدت إلى مظاهر محدودة وعاطفة مشدودة دون تعطيل ولا منهجية؟ إلى متى يستمر بعض المسلمين يعيشون حياة الانتهاء للإسلام والتسمي دون تحقيق في عقيدة واتباع؟ ما لا تمت الأمة من تمييع القضايا العقلية وإبادة شخصيتها الإسلامية في تهكيمات وهمومات. نعم كانت ولا زالت سببا فيما وصلت إليه حالها. الله المستعان. أمة الإسلام بهذه المعالم الواضحة والمقومات الظاهرة في قضية الاتباع يستطيع كل ذي بصيرة ويتأهل كل ذي عقل رشيد ورأي سليم أن يحكم على ما نزل في حياة الناس اليوم وما وجد في مجتمعاتهم فينفعه ذلك من التمسك الصحيح بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففيهما السلامة والعصمة. وإن الاعتصام بالوحيين قضية عقدية منهجية لا تخضع للتغييرات الجغرافية الضيقة ولا النظرات الإقليمية المحدودة بل إنها تتجسد بعيدا عن التعقد المنهجي والتحزن المنهجي الذي يتركه بعض من قل فقهه وآثر الهوى على الهدى. إن أمة الإسلام اليوم بحاجة ماسة إلى العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن أصبحت مرضا للاتهام وطعمة للنئام وعبثا للأرجام. ومع هذه الحروب والغيرات والتحديات والمعاملات حتى استحلت المسكنات وتحكم في كثير من المسكنات إلا دليل على ذلك. وإن تحلي كثير من أبناء المسلمين عن عقيدتهم وتأثرهم بطيح شعارات براقة وبديل ثقافات وافدة أخرج أجيالا بعيدة الانتماء عن مصدر عزها وسعادتها وينبوع مبادئها وقيمها ورسلها. فلماذا كل هذا أيها المسلمون كأن لم يكن بيننا كتاب ولا سنة بأيديهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. ولقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يعظمون أمر السنة وكانوا شديد التمسك بها. يقول الزهري رحمه الله كان من مضى لعلمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. الله أكبر. وبعد يا حماد السنة كيف هي الحال الآن؟ لقد خلقت قلوب تعرف منهم وتنكر. فلنتق الله يا عباد الله ولنرمل أنفسنا على الاعتقاد في الكتاب والسنة في كل الأمور اعتقادا وقولا وعملا وسلوكا وأخلاقا ولنحرص على إشاعتها وتعليمها والعمل بها ودعوة الناس إليها وتوعية البيوت والأسر والنشر عليها. وإن على من أوتوا فيها حظا من العلم ونصيبا من الفقه والفهم مسؤولية كبرى في ذلك. فما ارتفعت رايات المخالفات إلا لما خلت الاعتداءات وتوارى بعض أهل الحق عن هداية الخلق. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبدعا والسنة ظاهرة أم احدثات والسنن واضحات؟ أيتحول دين الله في رمح النهار لهوا ولعبا ويترك نهبا للعوالي ويسرق ميراث النبوة نهبا للعوام والله المستعان. ولكن لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، كما صح بذلك القرار عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق التمسك بكتابه وحسن المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، إنه جواب كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من خالف أمره وعصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وأقام به الحجة، وسد كل طريق إلى الجنة إلا من طريقه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن قيمة الأفراد والمجتمعات ومكانة الأمم والحضارات تكمن في ولائها لمبادئها وانتمائها لأصولها وثوابتها، وإن انتماء المسلم وولاءه يجب أن يكون لدينه وعقيدته، لكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مهما طالت السنون ومر في القرون. ولله در إمام دار الهجرة، قال رحمه الله حيث يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عامر له: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد بأمره واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدثه المحدثون بعده مما جرت به سنته وكفوا مؤونته. فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله حكمة. واعلم أن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والكفر والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم السابقون، وإنهم عن علم وقفوا وببصر نافر كفوا، ولهم كان على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى. فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه، فاستكلموا والله فيه بما يكفي ووقفوا منه ما يكفي. لقد قصر دونهم أقوام فجفوا، وطمع عنهم آخرون فغنوا، وإنهم بين ذلك على هدى مستقيم. وما أحسن ما قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن لمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، وأبرعها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. أو من قوم اختارهم الله سبحانه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما استطعتم من آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ألا ما أحوجنا أمة الإسلام اليوم بعد أن أوشكت أمواج الفتن وأعاصير المحن أن تعرف بسفينة الأمة وتطوح بها بعيدا عن سائر الأمان وشاطئ السلامة والنجاة، ما ما حوزنا أن نرجع أنفسنا ونمر بأحوالنا ومناهجنا ما لدى التزامنا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما لدى صدق دعوانا في عقيدتنا وتمسكنا بسنة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. إن معيار ذلك الذي لا يتغير ومعياره الذي لا يتغير هو النظر في التطبيق والاتباع. أنا وإني أوصي المسلمين جميعا من البقعة التي انتشرت فيها رايات الكتاب والسنة إعمارا وبلاء للأمة وبراءة للذمة أن يتقوا الله عز وجل ويتمسكوا بهدي سلفه الصالح ويبتعدوا عما أحدثه المبتدعون وابتدعه المبتدعون. فخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المهداة نبيكم محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم جل في العلا. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقوتنا محمد بن عبد الله ما ذكره الناظرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقد الليل والنهار، وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار، اللهم صل عليه ما تلاحم في الغيوم وما تعاقد في النجوم يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفاء الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن والاستقرار في أمورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله بإذنك وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم هيئ لأمة الإسلام من أمرها رشدا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ول عليهم ديارهم واقهم شر شرائهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي كوسوفا وفي غيرها يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.